بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في ذكر معالجة النشوز. قد يحصل نشوز من المرأة، بمعنى تترفع على زوجها ولا تطيع أمره أو تطيعه بتبرم وكراهية، وكذلك قد يترفع الزوج على زوجته وترى منه الإهانة وترى منه عدم الرغبة. فكيف العمل؟ نقول نعالج ذلك أولا بالوعظ والإرشاد، ونصح المرأة بأن تعود إلى الرشاد وأن تقبل إلى الصواب، وأن تدع عنها هذا الترفع الذي يحبط العمل. فإذا ترفعت المرأة عن زوجها وتبرمت في تنفيذ أوامره، فإن ذلك يكون سببا في عدم رفع الدعاء إلى السماء. ننصحها علها أن ترجع قبل أن يتفاقم الأمر وقبل أن تزداد المشكلة. قالوا نصحت، وما أفاد ذلك شيئا؟ نرجع بعد ذلك إلى الهجر. يهجرها الزوج في المضجع ما شاء، يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين أو غير ذلك، ويهجرها في الكلام 3 أيام لا يزيد عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نقول اهجرها في المضجع ما شئت بدون تحديد، إلا إذا طالت المدة يعني وقتا طويلا وتضررت المرأة، فهذا يدخل في الإيلاء، ونعالجه كما نعالج الإيلاء فيما مر بنا. نتركه الشهر والشهرين والثلاثة، وإذا انتهى الرابع قلنا لا بد أن ترجع. قال لا، لا أرجع. نقول إذن تطلق بناء على رغبتها؟ قال لا، لا أطلق. قلنا عليها ضرر، ولدينا قاعدة من قواعد الشرع بأنه لا ضرر ولا ضرار، فلا يمكن أن نتركك على هذه الحالة. إما أن تطلق وإما أن نفسخ النكاح لأجل المصلحة، وهذه الأحكام المتعلقة بالإيلاء. فنقول لمن تبرمت زوجته أو نشزت أو ترفعت عنه، يمكن أن تهجرها في المضجع ما شئت، لأن الجماع ليس له وقت محدد، ويمكن أن تهجرها في الكلام 3 أيام، وما زاد على ذلك فلا يجوز. إذا فعل هذا وفعل هذا ولم يجد شيئا، نقول يمكن الضرب، وليس الضرب المبرح، ليس الضرب المبرح الشديد الذي يؤلم أو يحدث إصابة في البدن، أو يكون شجة في الرأس أو جرحا في البدن، لا، وإنما ضرب بمعنى يريها بأنه غير راض عنها. وحدد العلماء الضرب بأنه بعود أراك، كما قلنا يعني بمثل السواك، بعود أراك أو بمنديل قطن، ليشعرها بعدم الرضا. أما أن يضربها بحديدة أو يضربها بعصا أو يعني واير كهرباء أو شيء من اللي يعلم أو يحدث أثرا، فهذا حرام ولا يجوز. ما أبدى أو ما أجد ذلك شيئا. وعظ وهجر وضرب بالمنديل وبالعود. ما العمل؟ نبحث عن حكمين من أهل الدراية والمعرفة وبعد النظر ونقول اجتمعوا وادرسوا وضعهم ووافونا بما ترون، إما بحيث أن يعودا إلى الرشد ويرجعا إلى الصواب ويحصل الالتئام بينهم، وإما أن نفرق حكمين والأولى أن يكونوا من أهلهم، واحد من أهل الزوجة والثاني من أهل الزوج، لأنهم أدرى بما يحصل من الزوج وأدرى بما يحصل من الزوجة وأحرصوا على التئام الشمل لأجل الأولاد ولأجل قيام الأسرة. فهذان الحكمان إما أن نقول بأنهما وكيلين، وإما أن نقول بأنهما حكمين. وإذا قلنا بأنهم حكم بأنهم يعني حكام، فلا بد أن يكون من أهل العلم والفقه والدراية. وإما وإذا قلنا إنهم وكيلين فكل واحد وكيل عنهما، ولا بد أن يكون من أهل العقل والمعرفة. ثم تنتهي القضية بإذن الله عز وجل. ونذكر الآن ما ذكره المؤلف في باب النشوز، ويأتي بعده الخلع. إذا أرادت المرأة أن تفتدي نفسها وتطلب الخلع من زوجها على عوض. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. وإذا ادعى كل واحد منهما ظلم صاحبه وعدوانه،
يعني سألنا الزوجة قالت أنه يغلط عليه، سألنا الزوج قال أنا ما أطيع أمري ولا تمتثل ولا تطيعني في شيء، وإذا طلبت منها شيئا تبرم وأنا صادق، هي تقول أنا صادقة وهو يقول أنا صادق، من نصدق منهما؟ لا، نحيلهم إلى ثقة. إذا كانوا الجيران أهل ديانة وتقى وصلاح نقول وافونا بما تعرفون عنهم، إذا كانوا غير ذلك نكلف شخصين، إما عم الرجل وعم المرأة، أخو الرجل وأخو المرأة، خال الرجل وخال المرأة، قريب الرجل أيا كان أو قريب المرأة، ونقول راقب الله فيهما واحرصا على جمع الشمل وإبعاد الأذى والنهي عن القطيعة والتئام الأسرة. وقد جربنا ذلك مرارا عدة ورأينا بأنه أنجح، يعني لما القاضي أتوه وجلسوا عنده لأول مرة، لكن لما أقول أريد مثلا عمك يا فلانة وأريد عمك يا فلان وأحضرهم وأقول لاحظ وراقب الله واحرصوا على الجمع لا التفريق، فيجتمعون ويتدارسون وبعد أسبوع أو أسبوعين يأتون ويقولون توصلنا إلى هذا، ثم نكتب إنهاء القضية بالتصالح بينهم بإذن الله. نعم.
أسكنهما الحاكم إلى جانب ثقة يطلع عليهما،
الحاكم يعني القاضي الشرعي. نعم.
ويلزمهما الإنصاف، فإن لم يمكن
يعني ما يميلون مع الزوج ولا يميلون مع الزوجة، يلزمهم مراقبة الله عز وجل وأن يراقبوه في السر والعلن، وإذا كانت المرأة هي المخطئة نهوها وعنفوها وأنكروا عليها، وإذا كان الزوج هو المخطئ نهوه عن ذلك ونصحوه، وأن يراقب الله في زوجته وأم أولاده وشريكة حياته لا يظلم، فإذا قدر على ظلم العبد فيعرف أن الله فوقه يطلع عليه ويعلم السر وأخفى. كذا يا شيخ أحمد دكتور جميل، واضح؟
فإن لم يكن إنصاف أحدهما من صاحبه وخيف الشقاق بينهما،
يعني زادت المسألة. نعم.
بعث الحاكم حكما،
بعث الحاكم، من هو الحاكم الشيخ؟ القاضي، القاضي الشرعي، بعث الحاكم يعني القاضي الشرعي، فيقول للحكمين انظروا، ونقول إما أنهم حكام وإما أنهم وكلاء. فإذا قلنا بأنهم حكام فلا بد أن يكونوا من أهل العلم والفقه والدراية، وإذا قلنا بأنهم وكلاء فكل واحد وكيل عن صاحبه. نعم.
بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها ليفعل ما رأي المصلحة فيه.
ما يرى يعني ليفعل
ما رأي المصلحة فيه.
يعني هل ترون؟ قالوا مثلا لو اصلحوا اليوم بكرة يبي يتنافسون، لأن المسألة متعقدة، هي في وادي وهي في وادي، فنرى من المصلحة التفريق، وإن يتفرقا يغني الله وكل من سعته. التفريق قد يكون حل في بعض المسائل. يقولون لا، نصحناها وانقادت، وخوفناها من الله فطاعت، ونصحنا الزوج بأن يراقب ربه فأجاب، ونصحناه بأن يعرف أن الله مطلع عليه فتأثر لذلك وأراد وأعلن أنه سيقلع عما كان فيه من عناد وقسوة وظلم لهذه المسكينة. نعم.
بعوض أو غيره.
يعني إذا رأوا التفريق بعوض، قالوا على أساس تدفعين يا مرة 10,000 ريال وينتهي الموضوع، لأنه قد يدعي هو يقول أنا أمس دافع مثلا 50,000، دافع 20,000، دافع أكثر، وهي ما استجابت. نقول لها ادفعي بعض الشيء، يعني عوضيه عن بعض ما دفع، هذا على عوض. أو يعني بدون عوض إذا كان هو الذي حصل منه التعدي وحصل منه الإكراه وحصل منه التقصير فلا تدفع شيئا، لأن هي تريد الصلحة، لكن هو الذي يريدها أن تستجيب له على يعني على ولو كان خاطئا.
أو الإصلاح بترك بعض الحقوق أو غيره، لقوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما، ويجوز ذلك أن يكون الحكمان أجنبيين، لأنهما إما وكيلان أو حكمان، وأي ذلك كان فلا تشترط له القرابة، والأول جعلهما من أهلهما للآية، ولأنهما أعرف بالحال وأشفق، ويجب أن يكونا ذكرين عدلين، لأنهما إن كانا وكيلين فهما يحتاجان إلى الرأي في النظر والتفريق، ولا يكمل بدون هذين الوصفين، وإن كانا حكمين فهذا شرط فيه
المعرفة، يعني ما يحكم إنسان إلا لديه علم وفقه. نعم.
واختلفت الرواية فيهما، فروي أنهما حكمان لتسمية الله تعالى إياهما بذلك، فعلى هذا لهما فعل ما رأياه بغير رضا الزوجين.
يعني رضي الزوج أم لم يرضى، رضيت المرأة أم لم ترضى، يحكمان بالتفريق، يحكمان بالبقاء، يحكمان بما به براءة الذمة. نعم.
لأن الحاكم يحكم بما يراه من غير رضا الخصم، وروي أنهما وكيلان لا يملكان التفريق.
وكلا، والوكيل ما يعني يوافق إلا بما يرى أنه يرضي صاحبه، وإلا فإنه تفسخ وكالته. يعني نقول هما حكمان أو نقول هما وكيل، إذا قلنا وكيل فله ما يعني يندرج تحت الصلاحيات التي تمنح للوكيل، وإذا قلنا إنهم لا حكام فينفذوا رضوا أو لم يرضوا. نعم.
ولا إسقاط شيء من الحقوق إلا بتوكيلهما أو رضاهما، لأن الطلاق إلى الزوج وبذل المال إلى الزوجة فلم يجز إلا بإذنهما، ومتى كانا حكمين اشترط كونهما فقيهين حرين.
ومعرفة، إذا قلنا حاكم فلا بد أن يكون يعرف طريق الحكم ويعرف ما به براءة الذمة، وأنه لا يظلم أحدا عن أحد، وإذا حكم الحاكم فأخطأ فله أجر واحد، وإذا حكم فأصاب فله أجرين، أجر لحكمه وأجر لإصابته، وإذا حكم بخطأ فهو معذور لأنه اجتهد، وهذا هو ما أدى إليه اجتهاده. نعم.
لأنهما من شرائط الحكم، وإن كانا وكيلين جاز أن يكونا عاميين أو عبدين.
إذا كانوا وكلاء يكون يعرفون بأحكام الوكالة، لأن يصح أنا أن أوكل واحد على شيء وإن كان عامي ما هو من طلبة العلم، لكن إذا طلبت منه الحكم لابد يكون طالب علم وعارف بالأحكام وعارف بما به براءة الذمة. وإذا وكلته وكالة يذهب ويبلغ عني ثم يأتيني بما يصدر من الحاكم. نعم،
لأن توكيلهما جائز. وقال القاضي: لا يجوز أن يكونا عبدين لأنهما ناقصان. نعم. فإن غاب الزوجان نفذ تصرف الحكمين في حقهما إن قلنا هما وكيلان كما ينفذ تصرف.
حضروا أو لم يحضروا، إذا أبلغهما الحاكم بأنه يجب كذا أو أنه سيفرق بينهما على عوض أو بدون عوض فلا يلزم حضورهم، وإنما يبلغان بما أصدره لتنفيذه. نعم،
كما ينفذ تصرف الوكيل في غيبة الموكل. وإن قلنا هما حكمان لم ينفذ، لأنه لا يجوز له الحكم للغائب، وكل واحد منهما محكوم له وعليه. وإن جنى لم ينفذ تصرف الحكمين بحال،
لأن وإن جنى يعني صاروا مجانين.
نعم، وإن جنى لم ينفذ تصرف الحكمين بحال، لأن الوكالة تبطل.
الوكالة ما تكون من مجنون، وإنما المجنون نجعل له قيم، والقيم هذا هو الذي يوكل، أما المجنون فلا يوكل. ولو لاحظت لو ذهب الإنسان إلى القاضي أو إلى كتابة العدل وأراد أن يكتب وكالة يقول حضر فلان وهو بحالته المعتبرة شرعا. وش معناه يا شيخ تركي بحالته المعتبرة شرعا؟ أحسن، يعني توفر فيه صفتين، بالغ وعاقل. لأنه إذا كان صغير هو عاقل لكن صغير، والصغير مرفوع عنه القلم. وإذا كان كبير بلغ من العمر ما بلغ لكن مجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم. فتجد القاضي اللي يكون الآن يقول حضر لدي فلان وهو في حالته المعتبرة شرعا، يعني ما يكتب إنه وبالغ عاقل، الحالة المعتبرة شرعا أن يكون الذي يحضر مجلس القضاء تتوفر فيه صفتين البلوغ والعقل. نعم،
كتاب الخلع.
قلنا الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، وذلك ليسهل على طالب العلم، شيخ أحمد، ليسهل على طالب العلم قراءتها ودراستها وفهم الأبحاث التي سجلت فيها. فالخلع: امرأة كرهت الزوج تقول أنا لا أنقم عليه في عقله ولا ديانته ولا معاملته، وإنما أكرهه ما أستطيع الصبر، فهي تخلع نفسها، يعني تعطيه فداء لأجل أن يفارقها، لأنه ما له ذنب. إذا كانت قالت أنه جنى علي فمعها حق مثلا، إذا قالت أنه سبني، أنه ضربني، أنه أهانني، أنه مثلا حرمني ما يكون بين الرجل وأهله، نقول من حقنا أو من حقي أن نسمع دعواها. قلت لا، كل شيء على الوجه الأكمل، بس أنا أكرهه فأريد الخلع. فقال عليه الصلاة والسلام: أو تردين له حديقته؟ قالت نعم، فأمره أن يطلقها. نعم،
ومعناه فراق الزوج امرأته بعوض.
معناه الخلع، ما إذا قل مثلا نقرأ الآن كتاب، والكتاب هو الذي يجمع يا شيخ عثمان، يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، والخلع هو افتداء المرأة من زوجها بحيث يطلقها على عوض. نعم،
ومعناه فراق الزوج امرأته بعوض، فإن خالعها بغير عوض لم يصح.
إذا خالعها بدون عوض نقول لا، هذا طلاق. إذا خالع قال أنا خلعتها بدون شيء نقول هذا ليس خلعا، وإنما هو طلاق، ويكون طلاقا رجعيا، ومن حقه أن يراجع ما دامت في العدة. لكن إذا كان خلع فليس من، فهو منهيا للعلاقة الزوجية، للعلاقة الزوجية.
لكن إن كان بلفظ الطلاق أو نواه به فهو طلاق.
جاءت مرة يعني مرة جاءت واحدة وزوجها وتريد الخلع، فرأينا أنه التئام أو عودة الحياة الزوجية بينهم صعبة، يعني واحد في الشرق وواحد في الغرب، وبعد عدد من الجلسات يعني توصلنا إلى أنه اقتنع بأن يخالعها ووافق، وقلنا له يعني أو حصلت على كم الخلع؟ قال لا ما يخال بدون شيء. قلت له أريد تخلعني على 10 ريال، على 10، وإذا بها فقيها هي على 10 ريال. قلنا ليه؟ ففهمت منها بأنها إذا كان على 10 ريال ما يقدر يعدل، ما يقدر يقول لا خلاص كنسلت، هونت أنت جوزي. فخافت إنه قبل ما يطلع من المكتب يقول ترى مراجع، قبل ما يطلع من المكتب الصالة، قبل ما يحول مع الدرج أو ينزل بالأسانسير يقول لا أنا مراجع. لكن إذا كان على 10 ريال خلاص يكون الأمر بيدها، لو أرادوا بعد ساعة أو ساعتين يأتون ونعقد لهم ويذهبون على يعني على أحسن ما يكون، لكن إنه يراجع لا. ولو يعني بس قالت هذه 10 ريال أريد إني إنه يكتب في الصك إني خالة إنه تم الخلع بيننا على هذا المبلغ كذا. شيخ مكاي واضح، لأنه إذا كان على غير مبلغ بعد يوم أو يومين أو ساعة يقول لا والله أنا خلعت لكن ما أريد أرجع إلى زوجتي، وبكيفه إن طاعت ولا بكيفه خلتها، فيصير الأمر بيده أليس كذلك؟ لكن إذا كان على عوض خلاص لو ريال واحد يصير الأمر بيدها هي، إن أرادت عقدنا جديد أو عقدوا، وإذا ما أرادت انتهى الأمر. واضح يا شيخ عثمان؟ واضح يا شيخ أحمد؟
فهو طلاق رجعي ولم يقع به شيء، وعنه يصح الخلع بغير عوض، اختاره الخرقي. فإذا سألته خلعها فقال خلعتك، انفسخ النكاح ولا شيء له، لأنه فرقة
فجازت
بغير عوض كالطلاق.
هذا قول. نعم.
فإن قال خلعتك من غير سؤال الزوجة لم يكن خلعا،
لأن ما طلبت،
وكان كناية في الطلاق لا غير. قال أبو بكر لا خلاف عن أبي عبد الله أن الخلع ما كان من قبل النساء،
من قبل النساء يعني بناء على رغبتها، لأنها تفتدي نفسها وتعطيه مقابل ذلك، بينما الطلاق لمن أخذ بالساق، والذي أخذ بالساق هو الزوج وليست الزوجة. نعم.
فإذا كان من قبل الرجال فلا نزاع في أنه طلاق يملك به الرجعة.
طلاق يعني إذا قال طلق طلقة يمكن بعد يوم يومين بعد شهر، إذا كانت من ذوات الأقرى بعد حيضتين، وإذا كانت أيسة ولا صغيرة بعد 3 أشهر إلا يوم أو يومين يقول رجعت، والأمر بيده طلق. لكن إذا كان خلع بمجرد ما يتلفظ به فيكون الأمر بيدها وليس بيده هو.
فلا نزاع في أنه طلاق يملك به الرجعة، ووجه الرواية الأولى أنه فسخ للنكاح بغير عوض ولا عيب، فلم يملكه الزوج كما لو لم تسأله المرأة. فصل. والخلع على 3 أضرب:
مباح،
وهو أن تكره المرأة زوجها،
وهو أن تكره زوجها، تقول أخاف على نفسي من العقوبة، أخاف على نفسي أن أغضب الله، أنا لا أعتب عليه ولكني أكرهه، فهذا مباح لها لأجل أن تسلم من العقاب، من عقاب الله عز وجل، ولأجل أن تسلم من الإثم الذي يترتب على عصيانها له وعدم استجابتها لطلبه. نعم.
وتخاف ألا تؤدي حقه ولا تقيم حدود الله في طاعته، فلها أن تفتدي نفسها منه، لقوله تعالى وإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به،
يعني دفعت الفداء. نعم.
وروى البخاري بإسناده قال: جاء جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أنقم
على ثابت، ما أعيب عليه شيء، رجل ممتاز ومؤدي ما يجب عليه، لكني بس أكرهه. نعم.
ما أنقم على ثابت من دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟
كان معطيها حديقة بستان مهر. نعم. قال تردين؟ وقالت نعم. قال خلاص طلقها. نعم.
قالت نعم، فردت عليه وأمره ففارقها، ولأن حاجتها داعية إلى فرقته ولا تصل إليها إلا ببذل العوض، فأبيح لها ذلك كشراء المتاع. الثاني المخالعة لغير سبب مع استقامة الحال، فذهب أصحابنا إلى أنه صحيح مع الكراهة لقوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، ويحتمل كلام أحمد تحريمه وبطلانه، لأنه قال الخلع مثل حديث سهلة تكره الرجل فتعطيه المهر فهذا الخلع. ووجه ذلك قوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. وروى ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
لكن إذا كانت تخاف الله في البقاء معه لأنها تكرهه ولا تستطيع أن تلزم نفسها بطاعته فهي تفتدي وهي غير آثمة، يقول من غير ما بأس. أما إذا كان هناك بأس ويصعب عليها فترفع أمرها للتخلص منه. نعم.
رواه أبو داود. ولا يلزم من الجواز في غير عقد الجواز في عقد بدليل عقود الربا. الثالث أن يعضل الرجل
لها. نعم.
أن يعضل الرجل زوجته بأذاه لها ومنعها
أن يسيء إليها ويعكر الصفو بينه وبينها من العضل، وهو أن يعمل ما فيه كره لها وبغض لها. نعم.
ومنعها حقها ظالما لتفتدي نفسها منه،
لتفتدي وهو محرم، يعني اضطرها لهذا. لو قالت بروح بيت أبوي قال لا، لو قالت بسمع للجيران يدخلون قال لا، قالت بروح معك للحرم مثلا قال لا، فمعناه أنه يعمل ما يضر بها فتكون هنا مضطرة للتخلص منه لعدم استطاعتها الصبر على ما يصدر منه من أوامر وتعليمات.
لتفتدي نفسها منه، فهذا محرم لقوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن،
بعض المهر يعني.
فإن طلقها في هذه الحال بعوض لم يستحقه، لأنه عوض أكرهت على بذله بغير حق فلم يستحقه كالثمن في البيع، ويقع الطلاق رجعيا. وإن خالعها بغير لفظ الطلاق وقلنا هو طلاق فحكمه ما ذكرنا، وإلا فالزوجية بحالها. فإن أدبها لتركها فرضا أو نشوزها فخالعته لذلك لم يحرم، لأنه ضربها بحق. وإن زنت،
والضرب الأقضي هنا هو الضرب غير المبرح، وهو ما كان بعود أراكن أو بمنديل قطن. أما إذا ضربها ضربا بشيء يؤثر عليها ويحدث بها شجة أو يحدث بها جرحة أو يتلف شيئا من أعضائها فعليها أن ترفع أمرها ليؤدب، لأنه ليس أهلا لأن يكون واليا على هذه المسكينة. نعم.
وإن زنت فعضلها لتفتدي نفسها منه جاز وصح الخلع لقول الله تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. والاستثناء من النفي إثبات، وإن ضربها ظلما لغير قصد أخذ شيء منها فخالعته لذلك صح الخلع، لأنه لم يعضلها ليأخذ مما آتاها شيئا.
لعلنا أيها الأحباب نكتفي بهذا على أن نكمل هذه المسائل إن شاء الله في درسنا في يوم الأحد. أما في يوم غد فقراءتنا في زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، والجمعة والسبت كما هو متبع إجازة، ويوم الأحد نرجع لإكمال المسائل المتعلقة بالخلع. هذا أحد الإخوان يسأل يقول هل يلزم في غسل الجنابة أن يستعمل الإنسان الصابون؟ نقول لا، يكفي الماء، أن يسبغ الماء على بدنه، على جميع بدنه وشعره وجميع ويعني الأمكنة في البطن وما بين الإليتين وغير ذلك، يسبغ عليهما الماء. أما الصابون والشامبو وغير ذلك من وسائل التنظيف فلا داعي لها في غسل الجنابة. يقول السائل الكريم: رجل جاء للعمرة فطاف وسعى ثم لبس ثيابه قبل أن يحلق أو يقصر، فماذا عليه؟ نقول: إن كانت معه زوجته وجامعها قبل التقصير فعليه الفدية، وإن كان ليس معه زوجة وإنما نسي ولبس الملابس عليه أن يقصر ثم يلبس الملابس مرة أخرى ولا شيء عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.